بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير سورة النبأ التي يقال عنها سورة عمة، تقدم قبل أن السورة قد تسمى بأسماء مطالعها أو بأسماء أشياء وردت فيها. هذا الغالب قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها، وقد يسميها بعض العلماء. فسورة المائدة تسمت بالمائدة لذكر المائدة فيها، وكذلك سورة الإسراء تسمت لذكر الإسراء فيها، وكذا البقرة وآل عمران وكل السور. لكن قد تتسمى بمطلعها كسورة قاف، سورة صاد، سورة عمة، والأمر في ذلك كله واسع. وقد تتعدد الأسماء للسورة الواحدة كما سبق بيانه في سورة الإسراء التي هي سورة بني إسرائيل، وسورة فاطر التي هي سورة الملائكة، وسورة القتال التي هي سورة محمد، وسورة براء التي هي سورة التوبة، وسورة المؤمن التي هي سورة غافر، وذلك كثيرا. فالسورة هي سورة النبأ، ويطلق عليها سورة عمة لابتدائها بقوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قوله تعالى: هذه السورة سورة مكية. ويمكنك أن تعرف السورة المكية بأمور من هذه الأمور: أن أغلب مادتها تكون متعلقة بالبعث وابتداء الخلق وبالإيمان والكفر ونحو ذلك. قل أن يوجد بالسور المكية أحكام، قل أن توجد أحكام بالسور المكية. الأحكام منتشرة في السور المدنية، ولا ذكر للنفاق في السور المكية، لا ذكر للنفاق في السور المكية، إنما النفاق ذكره ورد في السور المدنية، لأن أهل النفاق لم يكن لهم تواجد في مكة، بل كان القوم فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. أما النفاق ظهر في المدينة لما قويت شوكة المسلمين، وبالله التوفيق. قوله تعالى: عما يتساءلون، عما أي عن أي شيء يتساءلون. يتساءلون قيل يتساءلون يتحدثون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قيل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين. ويتساءلون أيضا يسأل بعضهم بعضا. عما يتساءلون استفهام، وجوابه فيه مقدر، والمعنى إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم، كذا قال بعض العلماء. قالوا: عما يتساءلون، وأجاب الله سبحانه بقوله: عن النبأ العظيم، أي أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. وثمة قول آخر: عما يتساءلون عن هذا، عن شؤون هذا النبأ العظيم، عن أي شيء من شؤونه الذي هم فيه مختلفون. ما النبأ العظيم؟ للعلماء في النبأ العظيم أقوال. القول الأول والأشهر أنه البعث بعد الموت، وتشهد له الآيات التي بعده تؤيد هذا المعنى. والمعنى الثاني أن الذي يتساءلون عنه نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشيء الثالث أن الذي يتساءلون عنه هو القرآن الذي أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. هي ثلاثة أقوال وإن كان بينها تلازم، لكن أشهرها البعث بعد الموت. قوله تعالى عما يتساءلون، من هم الذين يتساءلون؟ قيل عموم الناس يتساءلون عن النبأ العظيم، لكن المؤمن سؤاله يختلف في طبيعته وفي وجهاته عن سؤال الكافر. فسؤال المؤمنين يختلف عن سؤال الكافرين. سؤال المؤمنين سؤال الاستفسار والاستبيان، أما سؤال الكافرين سؤال استنكار واستبعاد لوقوعه. فقوله تعالى مثلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يحتمل المسلم والكافر. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فإن قلنا الذين يتساءلون هم الكفار، فكيف يكونون مختلفين في النبأ العظيم؟ كيف يختلفون في البعث؟ أليسوا كلهم ينكرون البعث؟ فما وجه إذن قوله الذي هم فيه مختلفون؟ قيل إن من الكفار من كان ينكر البعث، وقل منهم من كان يثبت بتصور فاسد لهم. فالنصارى مثلا واليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأثبتوا دخول الجنة لكن على وجه ليس هو وجه الحق والصواب. والنصارى يقولون دخول الجنة بالأرواح ليس بالأجسام. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فمن الكفار من يثبته ومنهم من ينفيه، ومنهم من كان يتشكك فيقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ومنهم من كان يقول لأتين مالا وولدا، إن كان هناك بعد فالذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. فهذه بعض صور الاختلاف إذا قلنا إن المتسائلين هم الكفار فقط. أما إذا قلنا إن الذين يتساءلون على اختلاف في وجهات سؤالهم هم عموم الناس فلا إشكال إذن، لأنهم الناس اختلفوا في أمر البعث، منهم من يثبته وهم أهل الإيمان، ومنهم من ينكره، ومنهم من يفهمه فهما خاطئا خاصا به. هكذا قال بعض أهل العلم في هذا الصدد. أما إذا قلنا أن النبأ العظيم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجهته والكفار فيه اختلافهم، منهم من يقول ساحر، منهم من يقول كاهن، منهم من يقول أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. فاختلفوا في توصيف الرسول ما بين قيل أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو يعلمه بشر إلى غير ذلك. وإذا قلنا عموم المؤمنين يتساءلون عموم الناس، فأهل الإيمان يؤمنون به وأهل الكفر ينكرونه ويجحدونه. وكذلك القول في القرآن، منهم من يقول سحر، منهم من يقول أساطير الأولين اكتتبها، ومنهم من يؤمن به. عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون مختلفون، كلا سيعلمون. كلا سبق البيان عن أنها كلمة ردع وزجر، وأحيانا تأتي بمعنى كلمة بمعنى حقا. فقوله كلا فيها الوجهان العلماء، كلا بمعنى حقا، وكلا كلمة ردع وزجر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون للتأكيد. استدلالات على البعث، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، هذه بعض الاستدلالات على البعث الآخر. وقد ذكر بعض العلماء أن الاستدلالات على البعث الآخر في القرآن الكريم تدور على أربعة أمور. الأمر الأول الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ما هو دون السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. الاستدلال بالخلق الأول كما في قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كما قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الاستدلال الثالث الاستدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا كما في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، كما في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كما في قول العزير على فرض ثبوت الاسم أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، كما في قول الله تعالى للخليل خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، كما قال تعالى لبني إسرائيل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، كما في قصة أصحاب الكهف، كما في إحياء المسيح عيسى عليه السلام لبعض الموتى بإذن الله. فهذا الاستدلال الثالث. الاستدلال الرابع الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. واستدلال خامس استدلال التطور في الخلق، لا أعني التطور الذي يقوله الملاحدة، إنما الشخص الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وكما قال تعالى كما بدأكم تعودون نطفة ثم علقة ثم مضغة قبل ذلك أبوكم كان ترابا فسترجعون إلى هذا التراب. هذه أصول الاستدلالات، وهنالك استدلالات أخرى بعضها يندرج تحت هذه الأشياء واستدلالات أخرى لكنها ليست بتلك الشهيرة كالاستدلالات الأربع المذكورة. قال تعالى لم نجعل الأرض مهادا ممهدة تمتهدونها تفترشونها ولو شاء الله لجعلها أسافل ومرتفعات لا تستطيعون القرار عليها والجبال أوتادا أي كالأوتاد تثبت الأرض والوتد ما يثبت في الأرض وتربط به الأشياء وخلقناكم أزواجا أي ذكر وأنثى وقيل وخلقناكم أزواجا قيل أصنافا وأشكالا، فالمستند للقول الأول قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، والاستدلال الثاني قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وليس المراد الدواب فحسب أو الطيور فحسب أو الحيتان فحسب، نعم هذه فيها ذكور وإناث فيها ذكور وإناث، ستجد كل الدواب منها ذكر ومنها أنثى، ولكن أطرد بعض العلماء القول فقالوا حل وحامض حل ومر أبيض وأسود صبر وضجر ليل ونهار فقر وغنى ضحك وبكاء فرح وبؤس كل شيء فيه الأشياء المتقابلة من كل شيء خلقنا، طويل قصير بديع نحيف، من كل شيء خلقنا زوجين. أما الله فهو وتر، يحب الوتر سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. فالنوم سبات، والسبات معناه الراحة، منه قوله تعالى إذ تأتيهم حيث النوم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة على وجه الماء، يوم سبتهم يوم راحتهم من العمل. فالسبات الراحة، جعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم. فلأنفسنا علينا حق، من حقها علينا أن تستريح، تستريح بالنوم. قال ابن مسعود إني أحتسم نومتي كما أحتسم قومتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لأبدانكم، أي راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهذا من فضل الله علينا أن جعل الليل والنهار لعدة علل ولعدة أمور. قال تعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما أبديا، سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار. وهذا الأصل أن الكد والسعي يكون نهارا، وأن السكون والتعبد يكون ليلا. قال تعالى في كتابه الكريم إن لك في النهار سبحا طويلا، أي سعيا طويلا على المعاش. ولا تغتر بالمدنية وما فيها من كهرباء وتغيير الفطر ليل أو نهار، فإن هذا يزول ولم يكن موجودا من قبل. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي السماوات السبع وشديدة التماسك، كما قال تعالى والسماء ذات الحبك، على قول من الأقوال ذات التماسك الشديد، وقيل ذات الطرائق الحسان. وجعلنا سراجا وهاجا، والشمس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات السحب الثجاج الكثير المتتابع، ومنه قوله المستحاضة لرسول الله إنما أثج ثجا، يعني دماء تنزل مني غزيرة، إنما أثج ثجا. قال أنا أعطى لك الكرسف على ما حسنه بعض العلماء. المعصرات السحب، وقيل المعصرات السماوات، والأول أظهر عليه أكثر العلماء. لنخرج به حبا وهو ما يقتات ويؤكل ويدخر ويطحن، ونباتا وهو مطعوم الحيوانات، وجنات حدائق وبساتين ألفافا ملتفة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم القيامة الذي يفصل فيه بين العباد كان موقتا بوقت، وقيل كان موعدا للالتقاء. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، كيف الجمع بين فتأتون، الصور قرن ينفخ فيه، كيف الجمع بين الآية وبين قوله تعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وهنا تأتون أفواجا. قال العلماء إن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فعند خروجهم من القبور يأتون أفواجا كما قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يأتون أفواجا. وبعد ففي أوقات من أيام في أوقات من ساعات القيامة كلهم يأتي ربه فردا، وربنا يكلم كل شخص على انفراد، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وكلكم أتي يوم القيامة فردا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر الحديث إلى آخره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا فرجت وتشققت ونزلت الملائكة التي كانت عليها، كما قال تعالى: والملك على أرجائها فوقفوا على قطعها المتساقطة وقفوا على جوانبها وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال العلماء: للجبال أحوال يوم القيامة، تدك دكا، إذا دكت تفتتت وبست بسا متفتتة، تحولت كالصوف المنفوش، كالصوف وبعدها كالصوف المنفوش، وبعدها تزاح عن أماكنها وتكون بعد ذلك كالسراب. فالله أعلم، يعني هي مراحل للجبال ولا تعارض، لا تعارض أبدا. قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، شيئا لا حقيقة له، كالذي يراه العطشان في الحر ماء عن بعد فإذا جاءه لم يجده شيئا. إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد أصحابها وتنتظرهم. قال تعالى: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. للطاغين مآبا، أي مرجعا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. هنا وقفة، لأن من العلماء من قال إن النار تفنى، واستدل بهذه الآية، استدل القائلون بأن النار تفنى بآيتين من كتاب الله وليس لهم فيهما دليل. الدليل الأول قالوا لابسين فيها أحقابا، فماذا بعد الأحقاب؟ بعد الأحقاب فناء. ومن القائلين بهذا، هذا ينقل عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومجاهد ابن جبر في رواية عنه، لكن أظن سندها ضعيفا. فقالوا الأحقاب عشرات السنين، مئات السنين، وبعد ذلك تفنى. فكان الجواب: إذا أمعنتم النظر في الآيات وجدتم لابثين في أحقاب بعدها بآيات فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أليس بعد الأحقاب راحة؟ الحقبة الزمنية، المدة الزمنية، وكنا كندمان جديمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كنت كأني وملكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. الشاهد أن قوله لابثين فيها أحقابا بعده بآيات فذوقوا فلن نزيدكم، أي بعد هذه الأحقاب، إلا عذاب. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. أيضا أعود إلى الدليل الثاني، لأن المقام مقام بيان الرد على القائلين بفناء النار. استدلوا بقول الله تعالى: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقالوا: قد يشاء الله أن تفنى النار. فكان الجواب أن الله بين مشيئته فقال، وهو أصدق القائلين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قضى أنهم لا يخرجون منها، في عدة الآيات كالتي سمعتم. قال تعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا. ما البرد؟ قيل البرد الشراب البارد، وقيل البرد النوم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ومن العلماء من قال، حاصل كلامه ليس لفظا له، من قال إن البرد النوم، واستدل بقول الشاعر بردت مراشفها علي فصدني عني وعن قبلاتها البرد. يقول زوجته أو أمته نامت على صدره بردت مراشفها علي فصدني، يعني تريد مني قبلة أو تريد مني مداعبة، فصدني عنها وعن قبلتها البرد. النوم أنا تعبان ورمت بنفسها علي، وأنا من شدة التعب نعست ونمت. فقوله فصدني عنها وعن قبلتها البرد حاصله، قال الطبري، والنوم وان اطلق احيانا في كلام العرب على البرد، عفوا، وان اطلق في بعض اقوال العرب على النوم، لكنه ليس بالغالب المشهور. قال، وهذا الكلام له مدلول طيب، قال وتفسير كتاب الله على الغالب المشهور من كلام العرب ليس على النادر المهجور. تفسير كتاب الله على الغالب المشهور ليس على النادر المهجور. قال تعالى في كتابه الكريم إن جهنم كانت مرصادا، عفوا إلى قوله، أرجع فأقول الآية الكريمة التي هي أما الذين سعدوا، قلنا أحد الأقوال أن ربنا بين مشيئته لما قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقول آخر هو أن هذه في نار الموحدين، العصاة، عصاة الموحدين الذين دخلوا النار لذنوب اقترفوها وجرائم ارتكبوها ولم يشأ الله أن يغفر لهم. هذا والأول أولى، والله أعلم. قال تعالى إلا حميما وغساقا، الحميم ما بلغ أعلى درجات الحرارة، والغساق ما بلغ أنزل درجات البرودة، ونحو في التنزيل هذا فليذوقوه حميم وغساق. إذا شربت كوبا من الشاي الساخن حار واتبعته بشيء مثلج أسنانك تكاد أن تتساقط. قال تعالى جزاء وفاقا، أي موافقا لأعمالهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حسابنا ولا عقابنا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا تقدم الكلام عليه، وسيأتي له مزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم، تفضل. الله يبارك.